بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعليه الطيبين الطاهرين واللعنة دائما على أعدائه من الآن إلى الحضور. ستة ترى مو ثلاثة. كتاب الأخبار الدخيلة، هذه اللي تصير الفائدة الثالثة. كتاب الأخبار الدخيلة للعلامة المحقق الشيخ محمد تقي التستري، صاحب كتاب قاموس الرجال، أيضا متتبع الخبير، له عدة مؤلفات فيما يرتبط بالرجال والحديث أيضا ودراية الحديث. هذه الفائدة تتكلم حول ما يرتبط بالكتاب من مضامين، ليس كله إنما من باب المثال فقط، وعليكم القراءة والتتبع. الكتاب عبارة عن 4 أجزاء. الجزء الأول فقط هو يعتبر الأصيل، قسمه إلى قسمين: ما يرتبط بالأخبار المحرفة القسم الأول، القسم الثاني ما يرتبط بالأخبار الموضوعة، وثلاثة الأجزاء الأخرى مستدركات على هذا الجزء. مستدركات مو بمعنى تصحيحات، وإنما مستدركات يعني إضافات على هذا الجزء، فيصير الكتاب في الواقع 4 أجزاء متصلة في الأخبار المحرفة والأخبار الموضوعة. أولا معنى المحرف ومعنى الموضوع. الحديث المحرف إما أنه تحريف في اللفظ وإما تحريف في المعنى، بناء على أن الحديث أو الأحاديث الواصلة إلينا الأصل فيها أن تكون باللفظ، وأن الرواة يروون الأحاديث باللفظ، هذا ذكرنا بحث فيه سابقا، وقلنا بأن الإجازة في الرواية بالمعنى قد صدرت من الأئمة لبعض الرواة كمحمد بن مسلم وزرارة وأبان وهشام وجماعة. قول الآخر أنه لا، أنه الرواية بالمعنى جائزة وسائغة للراوي إذا كان يفهم مراد الإمام، ممن يفهم مراد الإمام جائزة له، فلا خصوصية لمن أجيز، بل يعم كل راو ممن يعلم منه أو من أمره أنه يفهم مراد الإمام وكلام الإمام. فلذا لو حملت الرواية على غير اللفظ مثلا كان يقال بأن الراوي إنما ذكرها بالمعنى، فالكثير من الإشكالات التي ترتبط باللفظ لا ترد حينئذ، لا ترد على الإمام أو على الرواية، لأنه غايته أن هذا الراوي أخطأ في اللفظ واشتبه في اللفظ، فلا إشكال لأن الإمام ليس هو الذي ذكر هذا المعنى حتى نرد الرواية أو نضعفها بأن فيها لفظ ركيك أو لفظ ضعيف مثلا. هذه رواية بالمعنى، الراوي تكلم بهذا اللفظ. فتين و
في قرائن يعني الدليل على أنه بالمعنى يعني.
بلي
في قرائن
لا لا إجازة روايات
من الإجازة
إيه، بس روايات من الأئمة على أنه الرواية بالمعنى، والرواية بالمعنى وردت لأشخاص من مبنيان في المسألة، من يختار بأنه لا هذه الرواية بالمعنى صدرت لأشخاص خاصين فقط، ولا الأصل في الرواية باللفظ، والرواة نبني على أنهم يوصلون لنا الروايات بألفاظها لا بمعانيها. مبنى آخر أنه لا، الرواية بالمعنى وليست باللفظ، وما وصل لنا كثير منه بل أكثره بالمعنى وليس باللفظ، إن لم نقبل الأكثر فهو كثير بالمعنى وليس باللفظ. على هذا الأمر الثاني ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي مسألة التحريف في المعنى. تحريف في المعنى قالوا بأنه في الآية القرآنية يحرفون الكلمة عن مواضعه، ليس المراد منه أن يوضع لفظ مكان لفظ ويبدل، وإنما المقصود مداليل الألفاظ. هذا اللفظ يستعمل في المكان الفلاني يستعملونه في موضع آخر، حرفا للمعنى. ولذا ادعوا أمور وادعوا أشياء مثلا لا دليل عليها، هم جعلوا الدليل بالتحريف بعد التحريف. قبل التحريف لا دلالة على ما ادعوه، فحرفوا حتى يكون الكلام دالا على مراداتهم ودعاواهم مثلا. هذا في الروايات. أيضا إذا قلنا بأنه الرواية بالمعنى، حينئذ لابد أن تكون الضابطة في أن هذه الرواية صدرت أو لم تصدر ليس هو كونه لفظا صدر من الإمام، لأنها بالمعنى يفترض، فلا بد من المصير إلى نحو آخر من أنحاء الضوابط، كأن يكون ما ذكره الأئمة، كأن يكون هذا الكلام غير مخالف للكتاب، غير مخالف للسنة، غير مخالف للعقل مثلا، وليس هناك كلام معارض له بالتباين مثلا، وهو مرجحات باب التعارض تذكر لأجل ماذا؟ لأجل بيان أن هذا الحديث صدر أو لم يصدر، محرف يعني وقع فيه التحريف أم لم يقع فيه التحريف. الشيخ التستري بالنسبة لهذه الضابطة وهذا المعنى لم يسر عليها. أولا لم يتضح مبناه أنه هل هو أن الرواية باللفظ أو أن الرواية بالمعنى. ثانيا لم يفصل في التحريف بأنه هذا تحريف في اللفظ أو تحريف في المعنى. الشيء الثالث يعني خلط بين الروايات الشواهد، يعني الشيء الثالث أنه يرمي بعض الأحاديث بالتحريف لمجرد اختلاف النسخ بين نسخ الرواية، ففي الكافي كذا وفي الصدوق كذا عنده، في الشيخ في التهذيب عنده كذا مثلا. هذه الرواية إذا وجدها مخالفة لهذه الكتب أو مخالفة لبعض النسخ مثلا أو لأكثر النسخ، قال هذه وقع فيها التحريف، وهذا ليس من معاني التحريف. لماذا؟ لأنه إن كانت الرواية باللفظ فلعل هؤلاء لم يعثروا على الرواية من الكتاب الفلاني وعثروا عليها من كتاب آخر، والغلط أو الخطأ إنما يطلق بلفظ التحريف، وإن كان مراد التحريف الأعم من القصد وغير المقصود مثلا، لكن إنما نقول بأن هذا تحريف إذا كان عندنا إطباق أو اتفاق في جميع النسخ على نسخة معينة من الرواية، على صورة معينة من الرواية، إذا وجدنا مخالف لها نقول هذه مخالفة لا نقول محرفة، والمخالفة أعم. مر عندكم في المنطق التخالف من أنواع التقابل، تخالف أعم، أعم من أنه يثبت به المعنى الخاص وهو التحريف، ولا يطعن في الرواية وتسقط عن الاعتبار لمجرد كونها مخالفة لتلك الروايات. فلعل تلك الروايات التي اتفقوا عليها هي الضعيفة أو المغايرة لما صدر عن الإمام، وهذه الرواية التي صدرت عن الإمام. ولذا في رواية أبي عبيدة الحذاء يقول إن أسوأ الرجل أن يسمع ما يرد إليه فلا يقبله قلبه فينكره ويقول إن هذا لم يصدر منا ولعله قد صدر عنا، ولعله قد صدر عنا، فإذا ورد عنكم إليكم الخبر زين فلم تعلموه يعني ما خبرتوه زين مثلا، فردوا علمه إلينا، مو تكذبوا خبر، وإنما قل هذا لا نفقه، ما ندري عنه هذا وش الحديث، نرد علمه إليهم مثلا. هذا بالنسبة للأحاديث المحرفة. بالنسبة للأحاديث الموضوعة التي ذكرها في الكتاب، بعض الشواهد يبين فيها آثار الوضع، لأن معنى المقصود بالحديث الموضوع يعني موضوع على لسان الإمام من قبل أحد من وقع في سلسلة السند، أو موضوع بمعنى أن شخصا ليس في سلسلة السند كما نقلنا عن أبي الجارود، ليس هو في سلسلة السند، وإنما يضع حديثا ويضع له سندا موجودا في الروايات، يأخذ سند كامل موجود ثم يضع رواية هو من عنده متصلة بهذا السند ويدونها في كتاب وتروح تسير بها الركبان.
تدليس
زين، وهذا موجود مثل هذا المعنى. ولذلك احتاج الأئمة واحتاج أصحاب الأئمة إلى نخل الكتب الحديثية والروائية، بتمييز الرواة، بتمييز الطبقات، بتمييز الأحاديث الصادرة، بتمييز من صدر عنه، المعاصرة للإمام وعدم المعاصرة، أيضا نفس ألفاظ الحديث موافقة للعقل أو غير موافقة، موافقة للأخبار الأخرى أو غير موافقة مثلا، هذه كلها تنفع في تمييز أن هذا الخبر يحتمل فيه الصحة أو لا يحتمل فيه الصحة أصلا، نحتمل فيه الصدور أو لا نحتمل فيه الصدور. وبعبارة أخرى عندنا في بيان أن هذا الخبر ممكن أن يحتج به أو لا يحتج به ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تنقيح أصالة الصدور، المرحلة الثانية تنقيح جهة الصدور، المرحلة الثالثة دمر عليكم في الرسائل والكفاية، المرحلة الثالثة تنقيح أوضاع اللفظ، أوضاع الظهور في حد ذاته. تفتين؟ أما تنقيح أصالة الصدور فبلحاظ السند والطبقة والمعاصرة واتصال السند وهذه الأمور الرجالية الدرائية المرتبطة بالحديث، صدور الحديث حتى يثبت به أن هذا الحديث صدر أو يمكن صدوره لا أقل. الجهة الثانية تنقيح جهة الصدور، أن هذا الصادر هل أنه صدر لبيان الحكم الواقعي، لبيان واقع الأمر والموضوع، أم أنه لم يصدر لذلك، كان يكون صدر تقية مثلا، هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة تنقيح أحوال اللفظ، تنقيح الظهور الموجود في الحديث، هل أنه فيه ظهور في اللفظ، في اللفظ في المعنى أم لا، وإذا لم يكن له ظهور في هذا المعنى هل له ظهور في معنى آخر مخالف أو لا، حقيقي أو مجازي مثلا، مع الشك نتمسك بأصالة الحقيقة أو أصالة الظهور أم لا مثلا، هل هناك مخالف لهذا الظهور أو لا يوجد مخالف لهذا الظهور. هذه الأمور كلها ينبغي للمحدث والمحقق أن يتابع في كل هذه الأمور.
هل نحمله على عمومه أو المقيد؟
بل في بعض الموارد أو في كثير من الموارد نرى بأن المحقق التزم بهذا المعنى، لكن في موارد أخرى نرى بأن الحديث لا مانع لا عقلا ولا عرفا ولا شرعا من صدور هذا الخبر، يبقى أنه متصل السند بحيث أنه يكون صحيح ومعتبر، أو ضعيف السند متصل لكنه ضعيف، أو مرسل مثلا، هذا أمر آخر وشأن آخر في المقام. الكتاب قسمه إلى أبواب، وقلنا القسم الأول المحرفة مقسم إلى أبواب، والموضوع أيضا مقسم إلى أبواب. هذه الأبواب ليست عناوين من عنده، وإنما عناوين لروايات، أبواب روايات معينة، مثل أبواب روايات في الإمام الحجة مثلا، أبواب روايات في تفسير القرآن، أبواب روايات مثلا في بعض الأحكام الشرعية، هذه مرتبطة بروايات موجودة في أبواب معينة، هو يستقصي هذه الروايات فيشوف أن هذه روايات مثلا فيها تحريف أو فيها وضع أو شيء من ذلك. زين، نشوف بعض الأمثلة التي تعرض لها. الباب الأول في الأحاديث المحرفة وفيه 12 فصلا، نفس الحديث محرف، مقتضى ماذا؟ مقتضى أن يأتي بالحديث المحرف والحديث الأصيل ووجه التحريف أو جهة التحريف، هذا مقتضى قاعدة نلاحظ الأول، وهذا بحث مهم، ولهم اسمه دولة أحمد القاطع وكذا يستندوا لبعض هالروايات. باب ما جاء في الاثنى عشر من الأئمة. زين. الأول روى بإسناده عن أبي سعيد في الكافي، يعني عن أبي سعيد عن عمرو بن ثابت عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، لاحظوا عن أبي جعفر عليه السلام قال، قال رسول الله، السند وإن كان من الإمام وله الحق في أن يقول قال رسول الله، لكن على طبق الظاهر الرجالي المفروض يقول عن أبي عن جدي عن أمير المؤمنين عن رسول الله مثلا. زين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني واثني عشر إماما من ولدي، وأنت يا علي نور الأرض. إني بعد لك سورة 14. زين. كلام في اثني عشر إماما وأنت يا علي صار 13، يعني أوتادها جبالها، بنا أوتد الله الأرض، زر الأرض يعني أوتادها جبال. قلنا إحنا لما تكلمنا على القرائن التي تدل على أنها الرواية تفسير من الراوي، هذه يعني أوتادها وجبالها ما يمكن صدورها من الإمام أو من الرسول، يعني ولو كانت منه لقال أعني، قال يعني أوتادها، زر الأرض يعني أوتادها جبالها. زين. بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلها، فإذا ذهب الاثنى عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا. يقول الخبر فيه جهتان أو موضعان. الموضع الأول اثنى عشر إماما من ولد النبي فيصيرون مع أمير المؤمنين 13. رواه الشيخ في كتاب الغيبة هذا الحديث بنفسه، في كتاب الغيبة: إني وأحد عشر من ولدي. وتذكروا لما تكلمنا على كتاب سليم بن قيس، كان من طعن بن الغضائر على الكتاب أن فيه الرواية الدالة على الأئمة 13، فلذلك الكتاب ضعيف. نقلنا هناك وقرأنا الروايات أن كل من روى الكتاب ذكر الرواية قال النسخة الموجودة عندي أنه 11 ما فيها 12، فنسخة ابن الغضائر خاطئة. تفتين؟ زين. السؤال: إذا كانت نسخة خاطئة، تفتين، هل يعني ذلك أن الكتاب في حد ذاته فيه إشكال؟ لا. هل يعني أن الرواية بنفسها في مواطن أخرى أيضا لا بد من إسقاطها لأنها محرفة؟ ما يعني ذلك أيضا. وذكرنا هناك أن هذه الرواية زين بنفسها رواها الشيخ الكليني في موضع آخر عن سليم بن قيس بسنده إليه، عن سليم بن قيس فيها 11 وليس 12. فإذن مقصوده لعله هنا من تحريف أنه تحريف من النساخ مو الرواة. النساخ حينما كتبوا الرواية لكتاب الكافي كتبوا 12 في بال أن الأئمة 12، كتب غاب عن باله أنه سيأتي بعدها وأنت يا علي. هذا احتمال. احتمال الآخر أن الرواية ما فيها تحريف أصلا. زين. إني واثنى عشر إماما من ولدي،
وأنت للاستدراك لبيان شيء آخر،
وأنت يا علي زر الأرض، يعني إني واثنى عشر من ولدي زر الأرض، مبتدآن خبر واحد لهما زر الأرض، وأنت عطف مع ذكر أمير المؤمنين بخصوصية لأنه أبوهم وأفضلهم، وأنت يا علي زر الأرض. على هذا الرواية ليست محرفة وليس فيها إشكال،
ولكن فيها
بلي مبتدآن خبرهما واحد، وش في من تكلف؟ التكلف قد يكون في صورة ما لو قال إني واثنى عشر من ولدي زر الأرض وأنت يا علي، يعني يحتاج نقدر نقول زي أسمع بهم وأبصر، نقول لم يذكر الخبر في الجملة الثانية اعتمادا على ذكره في الجملة الأولى، يعني وأبصر بهم، فصير من هذا الباب أيضا، وليس فيها تكلف أيضا، مستعملة في اللغة العربية. هنا كذلك، أما كون مبتدئين خبرهما واحد ما في إشكال، أو خبر له مبتدأ له خبران ما في إشكال، فإنه خبر بعد خبر وكلاهما موجود. تفتين؟ فوجه الإشكال الذي رماها بالتحريف ليس إلا أنها مروية عند الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة بلفظ آخر وهو 11. تفتين؟ فإذا أمكن تصحيح الرواية الأولى بوجه لا يلزم منه التحريف، تفتين؟ ما المانع من أن تكون روايتان، تلك رواية وهذه رواية؟ تقول المانع هو وجود السند الواحد، سند واحد وروايتان، ما يصير لعلها رواية واحدة، وهذا مبنى السيد البروجردي ذكرناه سابقا. نقول فلتكن رواية واحدة، لكن هذه الرواية لا نستطيع الجزم بأنه يريد 11 أو يريد 12 مثلا. واضح؟ نعم 11 أقرب، إني وأحد عشر من ولدي، وأنت يا علي، أنت يعني المكمل للأئمة الاثنى عشر. لماذا؟ بدليل من خارج عندنا، مو من نفس الرواية، بدليل من خارج عندنا، وهو أن الأئمة اثنى عشر. واضح؟ هذا الإشكال الأول. زين، الإشكال الثاني، لاحظوا نكتة لطيفة، أوتادها يعني أوتادها جبالها. قال هذا تحريف. ليش؟ قال المفروض يقول أوتادها وجبالها، فعدم ذكر الواو تحريف،
لأنه يريد شيئين وليس شيء واحد، وكأنما فسر بالأوتاد الجبال.
هو نفسه أوتادها وجبالها، ليش تحريف؟ هل أن نقص الواو هنا يعد تحريفا؟ لما لا يكون الزر، زر الأرض يعني الأوتاد، وأوتاد الأرض معنى كنائي، كناية عن الجبال مثلا، فالجبال في الأرض حتى لا تسيخ بأهلها، الأئمة سلام الله عليهم في الأرض أيضا حتى لا تسيخ بأهلها، هذا اعتبره تحريف أيضا. الإشكال الثاني يقول روى بإسناده عن أبي سعيد رفعه عن أبي جعفر.
الإشكال الأول ما وش نظركم؟
ما أسمع
وش نظركم؟
أقول ممكن ماكو مانع، الأقرب صحيح 11، لكن 12 إذا يمكن تصحيحه ما نستطيع رمي أقول ما نستطيع رمي الحديث بالتحريف، مو أمر سهل ترمي الحديث بأنه محرف، وبعدين ما حيث لنا المحرف من هو، هل هو أحد الرواة أم نساخ كتاب الكافي، ما بين لنا، هل الشيخ الكليني يعني محرف، ما نقدر.
هم بعد الرواة نفسهم يعني
تحقيق الرواة، أنا أقول له ما بين لنا.
لا إحنا يعني لو مثلا رجعنا إن نحقق بالرواة يعني الراوي،
حتى لو علمنا بأنه أحد الرواة مثلا ضعيف، لكن جهة الضعف ما هي؟ إذا كان وضاعا فنحتمل فيه الوضع مثلا، لكن يصير الحديث موضوع مو محرف، وبعبارة أخرى
معروف أنه يحرف الحديث،
لا إذا كان معروف أنه يحرف الحديث يقرب من المعنى أن هذا هو الذي حرف الحديث، أما إذا لم يكن كذلك فما نقدر البناء عليه.
لكن الإشكال في الأساس أنهم سند واحد.
إيه بلي أحن ببين لنا بإسناده عن أبي سعيد رفعه عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ولدي 12 نقباء نجباء محدثون مفهمون آخرهم القائم بالحق يملأها عدلا كما ملأت جورا. يقول 12 نقباء، يقول هذا الحديث كالسابق لأنه فيه من ولدي 11، الخبر من ولدي 11 مو 12، لأن الرسول صلى الله عليه وآله يقول من ولدي زين أحد عشر، فيكون الخبر أيضا كما في الخبر السابق. يقول نفس الكلام أيضا في المجلسين، قال نفس الروايات أيضا ولم يعلق عليها. أقول لم يعلقوا عليها لعله للتوجيه الذي ذكرناه، أو لم يعلقوا عليها باعتبار أنه هناك روايات أخرى تدل على أمر آخر. أما أنه محرف بهذا المعنى فهذا لا يثبت به التحريف.
والرواية المفترض أنها صحيح 11، لأن من ولدي قال
وليس من ولد أمير المؤمنين.
بلي.
الرواية الثالثة بإسناده عن محمد بن حسين عن أم محبوب عن أبي الجارود عن أبي جعفر.
إشكال مو في محله يعني.
بلي.
يشكل على هذا مو في
محله. التفت أنا إيه بلي صحيح كلامك أقول له. عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال دخلت على فاطمة عليه السلام وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها، فعددت 12 آخرهم القائم، 3 منهم محمد و3 منهم علي. يقول أقول وهو أيضا كما ترى مشتمل على كون 12 من ولد فاطمة عليه السلام، فيصيرون مع أمير المؤمنين أيضا 13. الشيخ المفيد رواه بإسناده عن الكليني مثله أيضا مع زيادة لفظ من ولد فاطمة بعد قوله القائم، ورواه الشيخ في غيبته بسند آخر مثله أيضا، والكل محرف. لاحظوا هني والكل محرف في درس اليوم عندك.
ظاهر.
ها؟ والصواب رواية الصدوق للخبر في عيونه وإكماله بإسنادين له وفي خصاله بإسناد له عن ابن محبوب مثله بدون لفظة من ولدها في الجميع، وتبديل قوله وثلاثة منهم علي بلفظ وأربعة منهم علي وهو الصحيح، فإن المسمى بعلي من الأئمة عليهم السلام 4: أمير المؤمنين والإمام السجاد والرضا والهادي. كما أن المراد بقوله 3 منهم محمد الباقر والجواد والحجة. فهذه الرواية من هذه الجهة يظهر فيها التحريف.
نفس الكلام من ولد فاطمة من أدخل أمير المؤمنين.
لا، من ولدها مي موجودة. في رواية الشيء الصدوق من ولدها مو موجودة أصلا. تفتين؟ يعني فعددت 12 آخرهم القائم. زين؟ ما في فيه أسماء الأوصياء فقط، ما في كلمة من ولدها. أوصياء صحيحة تصير أمير المؤمنين معهم. واضح؟ بقية الكلام إن شاء الله يأتي.